بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر السيد الطباطبائي قدس سره كما مضى ذلك في الدرس السابق أن مشهور العامة بل مشهور الخاصة على أن معنى المتشابه هو أن فيه ظاهر ولكن ذلك الظاهر غير مقصود ولا مراد. فأين المقصود الحقيقي؟ قالوا حكى عنهم قولهم أن المقصود الحقيقي لا يعلمه إلا الله، هذا بحسب مدرسة العامة. بحسب مدرسة الإمامية أن المقصود الحقيقي للمتشابهات يعلمه الله والراسخون في العلم. بحسب قراءتهم للآية واختلافهم في القراءة من أن الواو وصلية أو استئنافية. السيد الماتن قدس سره لم يرتضي هذا، وكان بصدد الرد عليه بعدة أمور، والتي منها ما ذكره ملخصا ومختصرا في كتابه القرآن في الإسلام. قال: وهذا القول بالرغم من أن عليه أكثر عمل أكثر المفسرين لا يوافق الآية الكريمة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية، لا يوافق هذا القول منهم، لا يوافق معنى هذه الآية، كما أنه لا يطابق ما تدل عليه سائر الآيات، مو فقط هذه الآية، لا يطابق ما تدل عليه سائر الآيات، لأنه أولا هذا بيان عدم وجه المطابقة للآية أو سائر الآيات ذات العلاقة. أن على كل من يقول قلنا خاصة أيضا اشتهر عندهم أن معنى المتشابه هو هذا، الظاهر غير مقصود والمقصود لا يعلمه إلا الله بحسب العامة، والخاصة لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. أولا أننا لا نعرف في القرآن آيات لا نجد طريقا إلى معرفة مداليلها ومعانيها المقصودة، هاي النقطة الأولى، لا نجد آية لها مدلول، آية لها مدلول لفظي لا نستطيع التوصل إلى مقصودها ومدلولها. إننا لا نعرف في القرآن آيات لا نجد طريقا إلى معرفة مداليلها ومعانيها المقصودة. طبعا أتخطر في الميزان تعبيره كان تعبير آخر، لأنه الحروف المقطعة أيضا آيات، وعادة أو قد يقال أنه لا يعرف مدلولها ومعناها ومقصودها. فهناك بالميزان عبر تعبير أدق من تعبيره هنا في كتابه القرآن في الإسلام، هنا قال الآيات التي تكون ذات مدلول لفظي مثلها لا توجد آية لا نستطيع الوصول إلى مقصودها ومرادها. أما الآيات اللي هي حروف مقطعة هي ليست من الكلمات ذوات المدلول اللفظي بحيث لفظها يدل على معنى، لأن هي مجرد حروف. تلاحظون كيف هاي النقطة التفتت إن شاء الله؟ عشان إن شاء الله نجي إلى قراءة هذه العبارة من الميزان. فهنا في كتابه القرآن في الإسلام قال إننا لا نعرف في القرآن آيات لا نجد طريقا إلى معرفة مداليلها ومعانيها المقصودة. وكما ترى ينفي مطلقا وجود أي آية لا يمكن التوصل إلى معرفة معانيها المقصودة، بينما ماذا قال مشهور المفسرين؟ قالوا أن الآيات المتشابهة هي تلك الآيات التي ظاهرها غير مقصود، يعني ظاهرها غير مقصود ما يخالف، ما هو مقصودها؟ قالوا مقصودها لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. فإذا أغلقوا الباب علينا للوصول إلى معرفة المداليل والمعاني المقصودة لهذه الآيات. لاحظوا كيف المشهور أغلق الباب، لا تبحث عن المعاني المقصودة في الآيات المتشابهة. الباب مغلق. سيد الماتن يقول نحن لا نعرف في القرآن آيات لا يمكن الوصول إلى معرفة معانيها المقصودة ومداليلها، لا يوجد ذلك، ومنها الآيات المتشابهة. إذن هو يدعي بعبارة أخرى أن الآيات المتشابهة أيضا يمكن الوصول إلى معانيها المقصودة ومراداتها، يمكن معرفة ذلك حتى ولو بالرجوع إلى الآيات المحكمة، ولو بالرجوع إلى الآيات المحكمة. واضح إن شاء الله؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني، هذا بالإضافة إلى أن القرآن وصف نفسه بأوصاف كالنور والهادي والبيان، وهذه الأوصاف لا تتفق مع عدم معرفة المداليل والمعاني. القرآن موصوف كله بأنه نور ومبين، نور مبين، وأنه هادي، وأنه بيان وتبيان، كل القرآن. إذن فأينما وضعت يدك على آياته فهي تتصف بالنور وبالهداية وبالبيان والتبيان. الآيات المتشابهة في القرآن ليست قليلة. قولكم أنه عليكم السلام ورحمة الله، أن المقصود منها لا يمكن التوصل له لأنه خاص بالله وبالراسخين بالعلم المعصومين عليكم السلام ورحمة الله، هذا القول منكم يتنافى مع وصف القرآن كل القرآن، مع وصف الكتاب كل الكتاب بأنه نور مبين، بأنه هادي، بأنه تبيان وبيان. قولكم أن المتشابهات مقصودها والمعنى المقصود فيها لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، معنى صار القرآن ليس نورا بينا للجميع ولا هاد للجميع ولا تبيان في نفسه، وإنما هو نور مبين لبعض الخلق وأقل الخلق وأقل أقل الخلق. إذن هذا المعنى من تبيان المتشابه حسب المشهور لا يتلائم أبدا بادعاء السيد الطباطبائي، لا يتلائم أبدا مع وصف الكتاب بأنه نور مبين وبأنه تبيان لكل شيء. فاحتاج هذا القرآن إلى تبيان نفسه من غيره وبغيره، وين في الآيات المتشابهة؟ كيف يكون القرآن تبيان لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه؟ كيف يكون القرآن نور لكل شيء ولا يكون نور في نفسه ولا نور لنفسه؟ هذا وين؟ الآيات المتشابهة، لأنهم زعموا أن المعاني المقصودة في المتشابهات غير معلومة إلا عند المعصومين عليهم السلام، فبقية الخلق لا يعلمونها. إذن هو ليس نورا بينا في هذا الموضع من الآيات، هو ليس تبيانا، يحتاج إلى تبيان من قبل من؟ من قبل المعصوم. الكتاب الذي كان تبيانا لكل شيء احتاج إلى تبيان غيره للواقع، عاد إلى أنه يحتاج إلى تبيان غيره، فكيف كان تبيانا لكل شيء؟ واضح إن شاء الله. هذا هو الرد الثاني من الماتن. زين. قال ومن جهة أخرى تقول الآية أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما معنى هذه الآية الشريفة؟ أنه بالتدبر يرتفع الاختلاف، الاختلاف الكثير في القرآن ناشئ من عدم التدبر، مع التدبر يرتفع الخلاف، الاختلاف الكثير بين الآيات، ما قد يبدو من تعارض بين الآيات. آية في مكان تنفي الشفاعة مطلقا عما سوى الله، في مكان آخر تقول بوجود الشفاعة لغير الله، آية تنفي أن يكون هناك زارع أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، في مكان آخر لا تثبت الزراعة لغير الله سبحانه وتعالى. أسأل ولو من باب هاي الآية يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أسأل آية أخرى إذا ما قلنا أن هاي الآية دالة على الزراعة. واضح إن شاء الله. طبعًا يقول أن التدبر بحسب مدلول الآية، التدبر الحقيقي رافع للاختلاف الكثير الذي يبدو بحسب النظرة البدوية. قال ومن جهة أخرى تقول الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكيف يصح أن يكون التدبر في القرآن رافعا لكل اختلاف مع أن فيه آيات متشابهة؟ لا يمكن. لا كملها الآيات المتشابهة. لا يمكن التوصل إلى معرفة معناها كما عليه قول المشهور الذي نقلناه. المشهور أعيد ماذا قال؟ قال أن الآيات المتشابهة ليس فيها معنى مقصود ظاهر، والمعنى الواقع النفس أمري لا أعلمه إلا الله والراسخون في العلم. هنا يقول على وفق الآية الشريفة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف يقول؟ لاحظ، كيف يصح أن يكون التدبر في القرآن رافعا علما لكل اختلاف مع أن فيه آيات متشابهة بزعمكم أنه ليس فيها معنى مقصود ظاهر؟ تكملة هذا البيان يحتاج إلى تكمل. فالآيات المتشابهة بسببها قد يقع اختلاف كثير بين الآيات، مو يقع فيها بسببها اختلاف كثير، مع أنه الاختلاف الكثير يجب أن يرتفع بمن؟ بالتدبر. والتدبر ماذا يعني؟ يعني إمكانية الوصول إلى المعنى المقصود. فإمكانية الوصول إلى المعنى المقصود من خلال التدبر إذن يرفع الاختلاف الكثير، يرفع الاختلاف الكثير، ولو كان ذلك الاختلاف ناشئ من تشابه الآيات. كان ضرورة أن تشابه الآيات يورث اختلافا في معاني الآيات، اختلاف بدوي وظاهري وتعارف بدوي وظاهري بين الآيات، صح لو لا؟ ولكن الآية تقول لا، كل اختلاف يرتفع بالتدبر. فكيف تقولون أن الآيات المتشابهة لا يمكن الوصول إلى معانيها المقصودة؟ كيف؟ هذه الآية تنافي ما ذكرته. ويمكن أن يقال أسئلة هنا بالحقيقة استفى سيد المعصر المتشرف بالرد على مشهور المفسرين دعواهم أن الآيات المتشابهة هي تلك الآيات التي يكون ظاهرها غير مقصود ولا مراد، فالمراد والمقصود لا يمكن الوصول له لأنه مخصوص بالله وبالمعصومين. طبعا إذا المعصومين لديهم رواية خلص بعد نستطيع أن نرفع التشابه بالرواية. هذا شنو معنى؟ معنى أن حجية الآية المتشابهة موقوف على وجود رواية من المعصوم عليه، ومن هنا لا يجوز لنا أن نرجع إلى الآيات المتشابهة إلا من خلال المعصوم. هذا بحسب مشهور المفسرين، المفسرين العام والمفسرين الخاص. فالشيخ الطباطبائي لم يرتضي هذا أبدا، فقال بأنه لا نعرف في القرآن، خلاصة رأيه، لا نعرف في القرآن آيات لا يمكن الوصول إلى معانيها وإلى مقاصدها ومراداتها. واضح إن شاء الله؟ إذا فما الفرق بين الآية المحكمة والمتشابهة؟ إذا كان الجميع يمكن التوصل إلى معناه المقصود، يمكن للشيخ الطباطبائي أن يقول نعم الجميع يوصل إلى معناه المقصود وإلى المراد منه، ولكن النص التوصل له لا يوجد فيه احتمال المخالف، لا يوجد فيه احتمال الخلاف، التوصل له باليقين والقطع بالمراد وتعيين المراد والمعنى المقصود مباشرة دون أي احتمال آخر مخالف. أما بالنسبة إلى المتشابه، المتشابه يمكن التوصل لكن بعدة شرائط، بعدة أمور يفترض أن تكون موجودة، ومنها الرجوع إلى المتشابه بواسطة الآيات المحكمة. هناك أقوال أخرى في معرفة المتشابه، و سيد الماتن يذكر عددا إجماليا وعددا كبيرا للأقوال التي ذكرت في معرفة المتشابه، واستعرض بعض تلك الآراء التي تحظى بنوع من الأهمية أو لكون القائلين بها لهم وزنهم العلمي ولو بحسب أهل نحلتهم وملتهم ومذهبهم. من هذه الأقوال ما حكاه هنا في كتابه القرآن في الإسلام، قال: ويمكن أن يقال أن المقصود من الآيات المتشابهة هي الحروف المقطعة التي في أوائل السور، أوائل بعض السور، كألف لام ميم، ألف لام راء، حاء ميم وأشباهها وأشباهها، حيث لا يمكن معرفة معانيها الحقيقية، لا يمكن معرفة معانيها الحقيقية. فإذن هذا القول يدعي أن هناك آيات لا يمكن معرفة معانيها الحقيقية إلا الله، إذا الشيعي يقول والراسخون في العلم وهم الأئمة المعصومين عليهم السلام. لكنه قصر معنى الآيات المتشابهة على فقط الحروف المقطعة. يد الله فوق أيديهم ليست آية متشابهة، آية محكمة، بس محكمة ما يقابل متشابه، لا نقول نص لكنها ظاهرة في المعنى. فكل آية في القرآن بالحقيقة راح تكون عندها محكمة، كل آية في القرآن عدا الحروف المتقطعة، لاحظتوا؟ كل معاني كل الآيات الشريفة كلها محكمات، يدور أمرها بين أن تكون نص وبين أن تكون ظاهرة المعنى. إذن يقول بأن الآيات جميعا لها ظواهر، والمتشابه أين ذهب؟ قال الحروف المقطعة فقط، فقط هذه. هنا بالحقيقة لم يبين السيد الطباطبائي دليل هؤلاء، يعني بحسب اعتقادهم أنه دليل، لكنه أخذ في الرد عليهم فقال: ولكن لا بد من الالتفات إلى أن في الآية الكريمة، يا آية الآية في بداية سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هاي الآية. ولكن لا بد من الالتفات إلى أن في الآية الكريمة وضعت الآيات المتشابهة مقابلا للآيات المحكمة، مقابلة زين صحيح، الآيات المتشابهة وضعت بشكل يقابل الآيات المحكمة، هذا له لوازم. ما هي لوازمه؟ يقول السيد الماتن: ولازم هذه التسمية بين المتشابه والمحكم والمقابلة بينهما، ولازم هذه التسمية أن المتشابه له مدلول من قبيل المدلول اللفظي، إلا أنه يشتبه فيه مع المدلول الحقيقي. المقابلة بين الآيات المتشابهة والآيات المحكمة ليست بمعنى التباين المطلق، التباين الكلي، لابد أكو جهة مشتركة وجهة اختلاف وجهة تقابل، فقولك بالتقابل يعني وجود جهة مشتركة، بحيث أن الآيات المحكمة لها مدلول لفظي، فلابد أن تكون الآيات المتشابهة أيضا لها مدلول لفظي. إذن أين الاختلاف؟ في المدلول الحقيقي، في المدلول الحقيقي. إذن أكرر، وضع المتشابهات في مقابل المحكمات يعني أن هناك أمرا مشتركا بينهما، وهو أن لكل منهما مدلول لفظي، غايته الاختلاف في المدلول الحقيقي، المدلول النفس أمري. فإذا كان هناك مدلول لفظي للآية المتشابهة، هذا يعني أن الآية المتشابهة غير الحروف المقطعة. لماذا؟ لأن الآيات التي وردت بعنوان الحروف المقطعة ليس لها مدلول لفظي. ما هو المدلول اللفظي من ألف لام ميم؟ ما هو المدلول اللفظي من حاء ميم؟ واضح؟ فالآيات المتشابهة هي الآيات التي لها مدلول لفظي طبعا، ومشهور المفسرين قالوا بذلك، قالوا لها ظاهر لكنه غير مقصود، يعني لها مدلول لفظي. هذا القول هنا ينفي مطلقا وجود مدلول لفظي للآيات هذا لازمه منافاته، لازم هذا القول منافاته للمقابلة الموجودة في الآية الشريفة بين الآيات المحكمة والآيات المتشابهة. أو يلتزم بأن الحروف المقطعة لها مدلول لفظ، أو يلتزم بأن الحروف المقطعة لها مدلول لفظ. لكن هذا بعيد وغريب، ولعله لا قائل به، لعله لا قائل به بأن هناك مدلول لفظي لحامي، أن هناك مدلول لفظي لألف لامي مكافها يا عينها، مدلول لفظي. أما هذه المدلول التي تجينا من الرواية مو مدلول لفظي، هذا مدلول من الرواية، لا يصير خلط. الرواية قالت أن كافها يا عينها تأويلها كذا وكذا، مو مدلول لفظي للآية. لولا الإمام ولولا الرواية ما وصلنا إلى أن كاف مثلا كربلاء وها هلاك العترة. بعدين هذا من الشيء بالباطل، ليس من المدلول اللفظي فيه شيء، ما هي مدلول اللفظي. هي بني ليس لها مدلول لفظي، مع أن الوضع للآيات المتشابهة بما يقابل الآيات المحكمة هذا شنو معناه؟ والآيات المحكمة قطعا لها مدلول لفظي، فلا بد أن تكون الآيات المتشابهة أيضا لها مدلول لفظي طبعا. ها وصحيح، بدليل أن هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه، يعني لا بد أكون مدلول ويتبعوه. فلذا قال المشهور من المفسرين الظاهر موجود، الظاهر الذي غر هؤلاء اتباعه، هذا الظاهر موجود لكنه غير مقصود ولا مراد. زين، وأغلقوا الباب نهائيا، أوصدوه بشكل مطلق وكامل، لا يمكن التوصل إلى معرفة المعاني في الآيات المتشابهة إلا بالرجوع إلا عند الله والراسخون في العلم. طبعا العامة قالوا إلا الله، وماكو يعني شلون تعرف بعد من الله سبحانه وتعالى، ماكو طريق بعد، خلاص حتى النبي هم أخرجوا منها، حتى النبي لا يعلم تأويل الآيات المتشابهة لأنه الراسخون في العلم عندهم هذه تقرأ استئنافية وليست وصلية، فلا يعلمه إلا الله. يلزم تعطيل على العامة، على مبنى العامة يلزم تعطيل الآيات المتشابهة عن المعاني وأنها خالية من المعنى المقصود الحقيقي، أكو مقصود ظاهري وهو لا يعمل به، هذا مشهور العامة. إذن هذا القول الأول الذي حكاه السيد الطباطبة قبة السرة مردود بأنه أنتم تقولون بأن الحروف المقطعة هي الآيات المتشابهة، الآيات المتشابهة هي الحروف المقطعة، ما سوى ذلك ليست آيات متشابهة، بل كلها تكون محكمة غايته يدور أمرها بين النص وبين الظاهر. ولكن جوابنا لكم أن وضع المتشابه بما يقابل المحكم يعني أن له مدلول لفظي كالمحكم، والحال أن الحروف المقطعة ليس لها مدلول لفظي. واضح إن شاء الله. ولازم هذه التسمية أن المتشابه له مدلول من قبيل المدلول اللفظي، إلا أنه يشتبه فيه مع المدلول الحقيقي. قال والحروف المقطعة في أوائل السور ليس لها هكذا مدلول، ما بها أي مدلول لفظي. إذا أكو مدلول مو لفظي، من نأخذ من المعصومين أو من طرق أخرى؟ وبالإضافة إلى هذا أيضا جواب آخر على هذا الزعم الأول، وبالإضافة إلى هذا يدل ظاهر الآية على أن جماعة من أهل الزيغ ومبتغي الفتنة يسعون في الإضلال بواسطة الآيات المتشابهة، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهم يريدون يوقعون الآخرين بالفتنة، مو هذا واضح. ولم يسمع أن شخصا من في المسلمين أضل الناس بالحروف المقطعة المستورة، هذا بعد الجواب بعد صار في غاية الوضوح والتمامية. أنتم تزعمون أن الحروف المقطعة هي الحروف المتشابهة، لكن نفس الآية في آل عمران تقول الذين في قلوبهم زيغ يريدون أن يوقعوا الآخرين في الفتنة ويوقعهم في الزيغ بواسطة الآيات المتشابهة. لكن وانتم تقولون الآيات المتشابهة يعني الحروف المقطعة، احنا سمعنا انه هؤلاء المرضى وهؤلاء الزائغون يوقعون الناس بالفتنة وفي الاشتباهات وفي كذا وكذا من خلال الحروف المقطعة، يعني هذا يعقل؟ لو بذل الآيات يد الله فوق أيديه، الرحمن على العرش استوى وامثال، واضح ان شاء الله. مما يدل على انه حتما الحروف الايات المتشابهه لا تقصر على الحروف المقطعه. ما نقدر نقول ليست هي الحروف المقطعه، لكن نقول لا يقصر معنى الايات المتشابهه على الحروف المقطعه، ها لا يقصر، ولا قد تكون هي من الايات المتشابهه قد تكون، لكن جواب ذلك قد تكون هذا تنافى مع قولكم ان الحروف المقطعه ليس فيها مثل اللفظ، وبحكم المقابله بين الاثنين يقصر ان تكون الايات المتشابهه لها مثل اللفظ. اذا فنقول ليست الحروف المقطعه ليست من المتشابهه اصلا، وبالاضافه الى هذا يدل ظاهر الايه على ان جماعه من اهل الزيغ ومبتغي الفتنه يسعون في الاضلال بواسطه الايات المتشابهه، هي وسيلتهم للاضلال هي الايات المتشابهه من قبيل الروايات المتشابهه، ايضا وسيله للاضلال مو صحيح؟ ولم يسمع ان شخصا في المسلمين واحد في المسلمين اضل الناس بالحروف المقطعه المذكوره، بل الذين يضلون الناس انما يضلون بتاويل وبتاويل، شنو عندكم بتاويل كلها، شنو بتاويل كلها لا بهذه الحروف الخاصه، كل اللي قام به هؤلاء المضلون هو تاويل بالايات غير الحروف المقطعه، غير الحروف المقطعه. وقال بعضهم ان الايه تشير الى قصه ملخصها، هناك قول اخر يفسر الآية لتذكر الآيات المتشابهة إلى قصة أخرى، قصة اليهود، وأن اليهود أرادوا أن يعرفوا عمر الإسلام من خلال حساب الجمل، حساب الجمل في علم الحروف وعلم الأعداد، فأرادوا أن يعرفوا عمر الإسلام وكم هو عمر الإسلام ثم ينتهي ويضمحل من خلال جمع الحروف المقطعة، فنزلت الحروف المقطعة موزعة على سور غير متسلسلة، أو نزلت بطريقة لا يمكن استفادة حساب الجمل منها بما يؤدي إلى معرفة عمر الإسلام. فهذا هو سبب وجود الحروف المقطعة أو وجود الآيات المتشابهة، طبعا حجة في غاية الضعف، زين حجة وقول في غاية الضعف، الآن سوف يأتي ذكره، أصلا هو القول هو مواضح في الوضوح. وقال بعض إن الآية تشير إلى قصة ملخصها أن اليهود حاولوا معرفة المدة التي يعيش فيها الإسلام بواسطة الحروف المقطعة في أوائل السور، ماذا فعل الرسول؟ ولكن قرأ الرسول صلى الله عليه وآله الفواتحة واحدة بعد واحدة وأبطل هذا ما زعموه، وأبطل هذا ما زعموه، هذا وأبطل كلام شيطان الطبري، يقول يعني هذا ما زعموه في هذه القضية، أو وأبطل النبي ما زعمه اليهود من حساب الحروف المقطعة بحساب الجمل. الكلام بالحقيقة غير واضح مباشرة، ماذا قال الشيطان الطبري؟ وهذا الكلام غير صحيح أيضا، يعني هذه الدعوة. لماذا؟ قال لأن القصة لو صحت تدل على أن اليهود كانت لهم محاولة، أجابهم النبي عليها في نفس المجلس، كانت لهم محاولة فأجابهم النبي بأن قرأ أوائل السور أو أوائل الفواتح، يا فواتح، الفواتح التي تفتتح بالحروف المقطعة، قرأها بطريقة يعني لا تجعل الأمر سهلا وميسورا ولا ممكنا لهم أن يحسبوه بحساب الجمل فيعرفوا مدة الإسلام. أولا هذه الطريقة من النبي، وهذا الجواب معناه إقرار بأنه الإسلام إلى عمر وينتهي فيه، وهو خلاف ما عرفنا من أن الإسلام باقي إلى يوم القيامة، هذا الجواب لم يذكره السيد الطبري، مو صحيح؟ فلماذا يموه عليهم النبي بقراءة معينة بطريقة من القراءة كي لا يتوصل إلى معرفة عمر الإسلام؟ إذا كان الإسلام باقي إلى يوم القيامة فليستمروا على طريقتهم وليعرفوا أن الإسلام باقي إلى يوم القيامة، وهذا أنكى لهم وأدعى إلى خزيهم، مو صحيح؟ فمماشاة النبي صلى الله عليه وآله بزعم هؤلاء بأنه قرأها بطريقة، قرأ الفواتح بطريقة، فواتح الحروف المقطعة بطريقة تجعل الأمر صعبا أو غير ممكن لهم لمعرفة عمر الإسلام، هذا معناه إقرار بأن الإسلام له عمر محدود ينتهي قبل يوم القيامة. طبعا مو قبل يوم القيامة 50 يوم، 40 يوم، لازم فد مدة مديدة بحيث يكون خطر، والنبي لابد أن يحاول إخفاء هاي القضية عليه. هذا الجواب لم يكتبه الشيخ طباطبائي. جواب الذي ذكره الشيخ طباطبائي، قال إذا أكو محاولة من اليهود، لو صحت القصة وهذا الزعم، قصة زين، طبعا حتى وصلت إلى بعض كتبنا التفسيرية، الدلالة على أنه النبي صلى الله عليه وآله أجابه في نفس المجلس، بينما هذه الحروف المقطعة موجودة في سور عديدة وفي مجالس عديدة وفي أزمان متعددة. قال لأن القصة لو صحت تدل على أن اليهود كانت لهم محاولة أجابهم النبي عليها في نفس المجلس، وهي ليست من الأهمية بحيث تستدعي هاي القصة مالتهم المزعومة، ما بها أهمية أكثر من أنه النبي جابهم في نفس المجلس، والقصة لو صحت هي تدل على أن النبي أجابهم في نفس المجلس، زين ما تستدعي القضية إلى وجود آيات متشابهة وتستدعي الإشكال والمشكلة إلى يوم القيامة. يعني معنا احنا اوقعنا انفسنا بالمشكلة اكثر بعد، خاف من اليهود يعرفون عمر الاسلام، لا احنا صرنا بمشكلة اكبر بايجاد الآية المتشابهة حتى لا يصلون علما لعمر الاسلام، وهي ليست من الاهمية هاي القصة بحيث تستدعي ذكر الآية المتشابهة والزجر عن اتباعها الى يوم القيامة، او ما بقي القرآن وما بقي الاسلام. قصة خلصت جاوبها النبي في وقتها بمجلس واحد، هذا ما يستدعي أن تكون هناك آيات متشابهة وتسوي أنها زين. هذا مع العلم أن قول اليهود لم يكن إضافة إلى جواب آخر، قول اليهود ومعرفة عمر الإسلام هذا ما راح يضر بالإسلام. يا بشر سيدنا قال لي أنه كون الدين له عمر معين ومحدود لا يعني أن ذلك الدين باطل. عجيب كيف سيدنا قل لأنه الأديان السابقة كدين اليهودية الصحيح مو المنحرف، ودين النصرانية الصحيح للمنحرف، وبقية الأديان طبعا كانت لها أعمار محدودة ثم نسخت، مو نسخت، وهذا لا يدل على أنها باطلة. فدين الإسلام لا يضره أن يكون عمره محدود. هذا الجواب من الشيخ طباطبائي غير صحيح، حتى لو لم نقل أنه غير صحيح، بالحقيقة هذا أول الكلام، يعني نحن نقول أن الإسلام دين باقي إلى يوم القيامة، فكونه محدود بعمر معين هذا يعني بطلان ما زعمت أن الإسلام هو الشريعة الخالدة وأنه الشريعة الباقية إلى يوم القيامة وأنه خاتمة الشرائع. من هاي الجهة يصير باطل، ليس خاتمة الشرائع صح لو لا؟ بعدين إذا جاءت فترة لا يوجد فيها دين صحيح، يلزم خلو الأرض من الحجة وخلو العباد من التكليف، لأنه العمر انتهى، عمر الإسلام انتهى، فيلزم أن يترك الله خلقه بلا تكليف ويجعل خلقه سدى وبلا غاية وبلا غرض. القول بأن عمر الإسلام محدود هذا لا يمكن القبول به، هذا لا يمكن القبول به. لاحظوا ماذا يقول، هذا مع العلم أن قول اليهود لم يكن فيه فتنة. لماذا؟ لأن الدين لو كان حقا لا يضره تحديد الزمان ونعني به قبوله الناس كما نراه في الأديان الحقة التي كانت قبل الإسلام، يعني هي كانت حقة وعمرها محدود، فهذا ما يضر بالإسلام، لا هذا يضر بالإسلام، لأن إسلامنا ليس كبقية الأديان. إسلام نفترض أن يكون هو خاتمة الشرائع وبقية الأديان إلى يوم القيامة. حسنا بقية هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.